الأبرار كتاب الله رائدهم وجنته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم في هذا اليوم ومع برنامج فتاوى الرحمة. وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول والسداد، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وفي الحقيقة يعني عندي بعض الرسائل الكثيرة التي وردت إلى هذه القناة، وأود أن أجيب عليها بصورة سريعة أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى. أخت تقول: هل تجب على الزوجة الطاعة لزوجها والاستئذان منه إذا كانت مقيمة عند أهلها بسبب ضرب زوجها لها وشتمها وإهانتها وغير ذلك؟ يا إخواني الكرام، نحن ندعو إلى مجتمع فاضل، نحن ندعو إلى مجتمع تسوده الألفة والمحبة والاستقرار والسعادة والسكينة والهدوء والطمأنينة. المجتمع بحاجة إلى أسر تخاف رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إن وجد خلاف بين رجل وامرأة فيجب أن يراعى في أي خلاف كان أن يراعى فيه الحق، وأن يحل هذا الخلاف بما يرضي الحق سبحانه وتعالى جل في علاه. المرأة طالما أنها ذات زوج لزوجها حق واجب عليها في السمع والطاعة وغير ذلك. وإن استحالت الإقامة في بيت الزوج لأي سبب ما نحن نعايش ربما ونشاهد ذلك من الأسباب، فعليها أن تبقى في بيت زوجها، وأن تكون هناك الصلاة أو التواصل قائم بين الرجل وزوجه من خلال أيضا بعض أهل الخير والبر والمعروف لإنهاء هذا الخلاف الدائر بينهما. وعلى المرأة طالما أنها لها زوج ويعني يقوم بما يجب أن يقوم عليه، يعني اعتقد رجل معتدل أو غير ذلك، فلتصبر عليه ما أمكنها والله أعلم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام
عليكم. تفضلي.
ايوه
ام احمد.
ايوه
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا جوزي رمى عليا اليمين.
ماذا قال؟
قال لي ده تالت يمين، قال لي طالق طالق طالق، بس هو بيجيله حاله كده مش بيحس بنفسه.
طيب على كل حال يا أختي الله يبارك فيك، هذا ليس يمينا وإنما هذا طلاق، هذا طلاق بصريح لفظ الطلاق. ويجب، اسمعيني الله يكرمك، اسمعيني، ويجب على الزوج أن يذهب إلى أحد أهل العلم أو يذهب إلى دار الإفتاء ويجلس أمام أحد الأئمة الفقهاء ويتحدث معه بما وقع منه وما كان والهيئة أو الحالة التي كان عليها. بارك الله فيك، لأنه هو المتحدث بهذا الطلاق، فلابد أن يتكلم ولابد أن يرجع إلى أحد المفتين ليسأله عن ما يمكن أن يقع عليه هذا الأمر الذي تحدث به. نعم أختنا أم كريم، السلام عليكم.
السلام، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت، ما حكم صلاة القيام من يعني القراءة من المصحف؟
حاضر.
صلي وانا بقرأ من المصحف على اساس ان انا بحطه وباخده تاني وبحطه كده يعني.
حاضر.
وما حكم النسيان في الصلاة؟ يعني لو صليت مثلا المغرب العصر اصلي ثلاثة واقرأ التحيات وبعدين اقوم اصلي ركعة تانية.
طيب.
بتحصل معايا كتير الموضوع ده، بس مش عارفة وبعيد الصلاة من تاني، بس مش عارفة بقى الصلاة تبقى صحة ولا لا، وبنسى كتير اقوم في الصلاة بس مش عارفة ليه.
طيب حاضر.
شكرا.
في الحقيقة يعني مسائل الخلافات الزوجية وغير ذلك لها الحلول التي يجب أن تكون حتى ولو انتهى أو كان آخر الحلول التفريق أو أن يقع طلاق بين الرجل وبين المرأة. أما أن يعني كما سألت السائلة وذكرت، وأنا لا أريد أن أنا يعني أقرأ ما هو موجود أمامي الآن، أن هناك تشهير من الرجل بالمرأة ويعني خوض في الأعراض وكتابة اتهامات على أوراق وتوزيع ذلك بين الناس، كل هذا لا يليق. هذه في الحقيقة يعني من المسائل الخطيرة جدا عندما تقع بين الناس في داخل مجتمع مسلم. على العبد أن يتقي ربه ومولاه في زوجه، وعلى المرأة أن تتقي الله في زوجها. إن استحالت العشرة بينهما واختلفا ولم يتم توافق بين الاثنين، فليتقي كل واحد ربه في الآخر، فلا يكذب عليه ولا يتهم ولا يعني يكيل له الكلام ولا يعني يرسل له رسائل مؤذية أو غير ذلك، أو يوزع ورق على الناس. لا ينبغي ذلك بحال من الأحوال. وعلى أهل الرجل وعلى أهل المرأة أن يتدخل بمعروف في مثل هذه القضايا لمنع مثل ذلك، والله أعلم. طب تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، بالنسبة لحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة فمن زاد أو استزاد فقد أربع، بالنسبة للذهب في التقسيط ما هو أود تفسيرا للحديث؟
طيب حاضر.
وبالنسبة للملابس التي عليها رسوم مثل القصة أو الدب، هل يجوز ارتداؤها وهل يجوز الصلاة بها حتى ولو كانت ملابس داخلية؟
ملابس إيه؟
حتى ولو كانت ملابس داخلية، يعني عند الصلاة مثلا ترتدي فوقها شيئا.
للمرأة ولا إيه؟
عند المرأة.
نعم. هذه الملابس فيها تصوير أو شيء؟
نعم، مثل القصة أو الدب.
نعم.
وبالنسبة للرهن هل يجوز أم لا؟
طيب حاضر.
جزاكم الله
وإياكم. أخونا محمد، سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذنا حضرتك الشيخ، بس تجاوبني في التليفون عشان أنا مش قدام تلفزيون.
طيب حاضر، تفضل وسأجيبك الآن.
عندي سؤالين بس. أول سؤال حضرتك، أنا غلطت، أخطأت في خطأ كده، أنا ما كانش مقصود.
نعم.
كنت عايز أعرف مسألة من الشيخ، فبدل ما اساله فيها انا قلت له ان انا عملتها، يعني هو كان موضوع عن الطلاق.
نعم.
فكنت بقول له يا شيخ انا اتخانقت مع زوجتي وانا غضبان وقلت لها انت طالق.
نعم.
وطبعا ده ما حصلش مني، لان بس انا كان على سبيل العلم كنت عايز اعرف. فهل تحسب عليا كذبه ام تحسب عليا طلقه؟
تحسب عليك كذبه
وليس الطلق.
نعم.
طب بارك الله فيك. السؤال الثاني شيخ، بالنسبة للعالم أو الذي يفتي الناس، إن طبعا ممكن يكون لي زلات وقد يكون فتوى يعني.
نعم.
ولكن لو مثلا أفتى وقع يعني أفتى واحد والفتوى مثلا ما كانتش صحيحة مثلا.
نعم.
فهل يحاسب عليها السائل أم يحاسب عليها الشيخ اللي أفتى؟
لا، الشيخ السائل إن كان يعني لا يعرف إلا هذا الجواب الذي أجابه به المفتي وهو يثق فيه، فالمسؤولية تقع على من أفتاه. ولكن إن عرف الحق من غيره، يعني كأن يقول له هذه فتوى خطأ أو ما إلى ذلك، فعليه أن يتحرى ليرجع إلى الحق والصواب وأن يعيد الاستفتاء مرة أخرى.
طب معلش سؤال أخير يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة للحلف بالطلاق، يعني أنا كنت حديث زواج وما كنتش أعرف، وكنت في التجارة طبعا بحلف بالطلاق ان السلعه دي تخسر، وطبعا كان الكذب ممكن كان في ممكن يكون منه كذب.
نعم.
ولكن استغفرت الله وتبت اليه، هل يقع علي يمين طلاق فيه؟
لا، هو في الحقيقه الراجح من اقوال اهل العلم ان الحلف بالطلاق لا يقع طلاقا ان لم يرده صاحبه. ولكن هذا من الخطوره بمكان. اولا لا يجوز الحلف بالطلاق، لان الحلف بالله تبارك وتعالى وحده سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم بعد ذلك إن كان يمينا أو تقصد اليمين فعليك كفارة يمين، بارك الله فيك، أن تكفر عن هذا اليمين. أبو أحمد، سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
الله يسلمك شيخ. بدي أسألك بالنسبة لصلاة النوافل.
نعم.
هل تجوز صلاة متتابعة تسليمة واحدة أم تسليمة أم ركعتين ثنائي؟
معلش أعد السؤال بتفصيل. أعد السؤال.
هل يجوز صلاة النوافل أن تكون متتالية تسليمة واحدة فقط؟
طيب. يعني
تكون ركعتين ركعتين.
طيب ان كانت رباعيه يعني. نعم.
السؤال الثاني، هل يجوز قراءه القران من غير وضوء؟
طيب
شكرا جزيلا.
الله يبارك فيك. طيب سأبدأ في الإجابة عما ورد إلي من أسئلة الآن، على أن أعود إن شاء الله تعالى بين الحين والآخر للإجابة على بعض الأسئلة التي ترد إلى هذه القناة عبر الرسائل القصيرة. أختنا يعني أم كريم، وقد أجبت أم أحمد لما سألت عن مسألة في الطلاق وأن زوجها قال لها أن تطالق، أقول عليه أن يرجع إلى أحد من أهل العلم ممن يثق في علمهم ودينهم، أو أن يذهب إلى دار الإفتاء ليذكر ما وقع منه بالتحديد. حكم صلاة القيام من المصحف، صلاة التراويح يعني، على كل حال كان كما جاء في صحيح البخاري بأن أم المؤمنين عائشة كان يأمها ذكوان رضي الله تعالى عنه في صلاة التراويح ويقرأ من المصحف. فعلى كل، إذا كان الرجل لا يحفظ القرآن أو المرأة كذلك وقرأت أو قامت لله عز وجل في النافلة وقرأت القرآن من داخل المصحف فلا حرج في هذا، غير أننا ندعو ونحث إخواننا بصورة عامة أن يحفظ البعض منهم كلام الله عز وجل وأن يقوم به لله تبارك وتعالى. وعلى المرأة أن تحفظ شيئا من القرآن لتقف فيه بين يدي علام الغيوب سبحانه وتعالى به. وإن كان الرجل مثلا ليس حافظا للقرآن أو المرأة ليست حافظة لكتاب الله بالنسبة للقيام في رمضان، والمساجد بحمد الله متوافرة فيها أماكن للرجال وأماكن للنساء، وخرجت المرأة بعد أن سترت نفسها ولم تفتن نفسها أو غيرها وذهبت إلى المسجد لتصلي خلف إمام حافظ قارئ تال لكتاب الله، ربما كان هذا أولى إن شاء الله تبارك وتعالى بدلا من القراءة في المصحف. لها سؤال آخر تقول فيه، ما حكم السهو في الصلاة؟ تقول أحيانا أصلي ثلاث ركعات وأعتقد أنني صليت مثلا ركعتين، أو تصلي ركعتين تظن أنها ثلاثة. حقيقة السهو في الصلاة يقع، والإنسان إذا سهى في الصلاة وترك مثلا واجبا فعليه أن يسجد سجدتين للسهو، إنما لو يعني شك في عدد الركعات فأيضا عليه أن يسجد للسهو، ولكن لا يمكن بحال، لأنها تقول أنسى كثيرا في الصلاة، أنها تكون تركت ركن من أركان الصلاة وتسجد له للسهو. ترك الركن لابد من الإتيان به في محله في مكانه، يعني لو إنسان تأكد أنه ترك ركعة أو ترك سجدة أو ترك الركوع عليه ضرورة أن يأتي به، وإن كان انتقل إلى ركعة أخرى وقد ترك سجودا فيها أو ركعة عليه أن يأتي بركعة أخرى كاملة، عليه أن يأتي بركعة أخرى كاملة. الحقيقة النسيان يعتري الناس بصورة عامة، وهذا يعني قد يكثر عند بعض الناس وقد يضعف عند آخرين. بالنسبة للصلاة، طب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم محمد.
لو سمحت أنا عندي أكثر من سؤال. السؤال الأول يا شيخ، إيه حكم صناعة بلاويز الصور والروائح؟ مع العلم ان الروائح دي ممكن تستخدمها سيدات ويخرجوا بيها في الشارع وكده،
يعني حكم بيعها يعني؟
لا،
ولا صنعتها.
السؤال الثاني، حكم عمل اعياد الميلاد بغرض ترفيه الاطفال يعني؟
نعم،
جزاكم الله خير يا شيخ.
الله يبارك فيك. اختنا ايمن الحلوان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
عندي سؤالين.
طب اتفضلي.
اختي هتفطم بنتها عندها سنة واربع شهور.
نعم.
انا ما بتقدرش ترضع في الصيام.
نعم.
هل ده حرام ولا حلال؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني، هل يجوز عمل الفسيخ في البيت؟
عمل ايه؟
الفسيخ في البيت.
الفسيخ في البيت؟ حاضر.
سمع.
اخونا ابو معاذ من الجزائر، السلام عليكم. أقول بالنسبة للسهو في الصلاة، المسلم عليه يقوم أن يقوم في قلبه وقار وعظمة لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، فإذا أقبل على الصلاة كان لديه من التركيز الشديد القوي ما يدفعه إلى أن يترك كل شيء خلفه، لأنه مقبل على الله تبارك وتعالى. إذا قام العبد إلى الصلاة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يناجي ربه. أنت تناجي ربك ومولاك سبحانه وتعالى، تسأله، تخاطبه، تتزلف بين يديه، تقدم حاجتك لربك سبحانه وتعالى ومولاك. العبد عندما يأتي ليدخل في الصلاة عليه أن تقوم في نفسه هذه المعاني العظيمة حتى لا ينصرف، أو حتى لا يأتي الشيطان إليه فيوسوس إليه بأمور بعيدة عن الصلاة أو خارجة عن الخشوع الذي يجب أن يكون المسلم عليه وهو واقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أختنا، طيب أم إبراهيم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. بقول لحضرتك معايا جوزي مريض.
نعم.
ماشي، عنده بعيد عنك الكبد، فهو دلوقتي قاعد من الشغل مش عايز مستسلم بالنسبة للعيا، وأنا معايا بنتين عايزين يتجهزوا.
نعم.
وهو مستسلم للمرض وقاعد، فأنا مش عارفة، أنا محتارة معاه، يعني أنا أمشي وأسيب البيت علشان خاطر هو ينزل الشغل، ولا أنا أفضل مستمرة موجودة مع الأولاد، ولا أنا أعمل إيه؟ هو مش عايز ينزل، مش عايز ينزل الشغل، هو يعني عنده استعداد اللي هو ينزل الشغل، بس هو مستسلم من ساعة ما عرف نفسه اللي هو مريض مش عايز ينزل، فأنا مش عارفة أعمل إيه.
طيب على كل حال أنا سأعطيك توجيها في هذه الحالة إن شاء الله.
نعم؟
سأعطيك توجيه ولعله يسمعني إن شاء الله. أخونا أبو زياد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم الصلاة وبركاته.
الشيخ.
اهلا وسهلا، مرحبا.
الله يخليك. لو سمعت، انا اخو مراتي كان خطب بنت خالته، فجت خالتهم قالت ان انا رضعت الاثنين، بس فرق بين ده وبين ده حوالي 5 سنين، بين الولد والبنت 5 سنين، يعني لا ام ده رضعت ولا ام البنت رضعت، خالتهم رضعت الاثنين، فهل يجوز ولا لا يجوز؟ وفرق بين ده وبين ده 5 سنين،
وما ملوش علاقه الفرق، ولكن كلاهما رضع عن امراه واحده. وهو يريد ان يتزوج ابنتها.
يا فضيلة الشيخ، مش الام، مش ام العريس ولا ام العروسة. خليتهم الاثنين، رضعت الولد والبنت.
نعم.
فهل يجوز الجواز ولا في اللي بيقول لو عدد مرات قليلة، وفي اللي يقول عدد مرات كتيرة، فاحنا مش عارفين.
كم رضع؟
كتير، هي بتقول كتير، رضعت ده كتير ورضعت ده كتير.
هو جمهور او مذهب الشافعية ولعله الراجح ان 5 رضعات تحرم. بارك الله فيك.
يعني لو
5 رضعات تحرم. نعم.
ماشي يا
ابو نعم. شكرا. وعليكم السلام ورحمه الله. سؤال اختنا ام احمد تسال عن الحديث الذي ورد فيه الذهب بالذهب، والى ان قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام فمن زاد فقد اربى. تسال عن المعنى. المعنى بارك الله فيكم ان النبي عليه الصلاه والسلام اشترط او ذكر امورا حددها في حديث له صحيح أخرجه البخاري ومسلم، كما هو وارد أيضا في بعض كتب السنن، وقد ألحق بعض أهل العلم بعض الأمور الأخرى بهذا الحديث. الشاهد أنا سأجيب على مسألة إيه المراد الذهب بالذهب، يعني أنه يشترط في الذهب عند البيع أو غير ذلك أو التعامل فيه أن يكون متفق في الثمن أو الوزن، وأن يكون يشترط أيضا النقد، يعني التقابض، يعني يشترط شرطين في مسألة بيع الذهب، المثلية والتقابض. فلو اختلف شرط من هذين الشرطين فيكون قد وقع في ذلك الربا. يعني مثلا لو واحد راح اشترى ذهب من محل من المحلات مثلا، فعليه أن يدفع نقدا مباشرة مقابل الذهب الذي أخذه. لو أنه أخذ الذهب بالتقسيط ولم يدفع المال، في هذه الحالة يكون قد وقع في الربا. يعني هذه كمثال لفقد شرط من الشروط. أخونا أبو أحمد يسأل هل يجوز صلاة النافلة بتسليمة واحدة؟ أقول هذا لا يتصور إلا في النافلة التي تتجاوز الركعتين. فلو صلى الإنسان مثلا نافلة 4 ركعات بتسليمة واحدة هذا وارد وجائز، النبي عليه الصلاة والسلام ورد في صلاته في صلاة الليل عنه صلوات الله وسلامه عليه وهي نافلة أنه كان يصلي يسلم من ركعتين ويسلم من أربع ويسلم من خمس ويسلم من سبع وسلم من تسع صلوات الله وسلامه عليه، غير أن بتصفح كتب السنة وجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لصلاة النهار كان يسلم غالبا من كل ركعتين صلوات الله وسلامه عليه، وبالتالي في النافلة لو أنا صليت وسلمت من كل ركعتين كان هذا ربما أحسن، وإن كان غيره جائز لورود الفعل بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وفعل هذا، غير أن ما ورد فيما أعلمه والله أعلم أن أكثر صلاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يسلم من كل ركعتين. وحديث البخاري بأن الحديث الذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، ولكن لو يعني سلم من أربع بتسليمة واحدة فهذا أيضا جائز ووارد وثابت من فعله صلوات الله وسلامه عليه. سائل يسأل هل يجوز قراءة القرآن الكريم من غير وضوء؟ في الحقيقة هل يقرأه من صدره أم يعني يقرأه من حفظه؟ إن كان يقرأه من صدره فلا خلاف في ذلك، إن كان يقرأه من حفظه دون أن يمس المصحف فلا خلاف في ذلك، إن كان يقرأه من المصحف فبعض أهل العلم أوجب في ذلك الوضوء، ولكن والله أعلم قد يكون هذا فيه لون من ألوان المشقة. فإن تمكن من الوضوء وأن يصلي وأن يقرأ القرآن الكريم وهو على طهارة كاملة متوضئ فهذا هو الأولى، وإن لم يتمكن واحتاج إلى القراءة فلا بأس بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أم محمد تسأل عن صناعة الروائح أو البراويز التي تعلق أو غير ذلك. هذه الروائح في الحقيقة يستخدمها الناس ويحتاجون إليها، يحتاج إليها الرجل وتحتاج إليها المرأة، الرجل يستخدمها بلا قيد ولا شرط فيه. بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تتعطر إلا في بيتها وبين محارمها، إنما تخرج بهذا إلى الخارج فلا يجوز لها ذلك. وبناء على هذا لا بأس من صناعة هذه العطور، لا بأس بها، ولكن نعلم أخواتنا بأنه لا يجوز لواحدة منهن أن تخرج وقد استعطرت، يعني قد وضعت الطيبة على جسدها أو على شيء من ملابسها حتى لا تشم منها رائحة خشية الفتنة. تسأل في سؤال آخر، أعياد الميلاد بغرض الترفيه عن الأولاد. أعياد الميلاد بصورة عامة لا ينبغي أن تكون. طيب أتلقت سلف موعد إليكم. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أخوك أبو محمود من الأردن، بارك الله فيك شيخ.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في عمرك وأن يجمعني وإياك على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم.
اللهم آمين.
وأن يبارك في هذه القناة الطيبة المباركة العامرة التي أنارت قلوب المؤمنين والموحدين.
جزاك الله خير.
واجتمعنا عليها في بيوتنا فعلمتنا ديننا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا يحرمنا منكم في الدنيا ولا في الآخرة.
جزاك الله خير.
وأن يجعلنا من محبين المصطفى قولا وعملا. أدعو الله لي يا شيخ بالتسهيل لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية يا شيخ، سألني أحد الإخوة عن حديث يقول أن هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا السحر ولا تعملوا به، ما رأيك يا شيخ هل هذا الحديث صحيح أم حديث ضعيف؟ وبارك الله فيكم ونفع بكم وسلام الله عليكم ورحمة الله
عليه وسلم. أنا سأجيبك إن شاء الله بتفصيل. طيب أخونا أبو معاذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أسأل الله لي ولك ولي الثبات إن شاء الله.
اللهم آمين.
أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن يسلكون سبيل المؤمنين إن شاء الله.
اللهم آمين. جزاك الله خير. تفضل.
لدي أسئلة فضيلة الشيخ لو أذنت.
تفضل.
السؤال الأول، من هو الولي بنص الكتاب والسنة، وما هي الكرامات المنصوبة للولي بنص الكتاب والسنة، وهل يجوز لنا أن نجزم بالولاية لشخص معين؟
طيب.
السؤال الثاني، بارك الله فيك، هل يكره عدم تغطية الرأس في الصلاة؟ السؤال الثالث، فيه أخت مرتدية للحجاب الشرعي فأرغموها والديها بخلعه فخلعت، فما هي نصيحتك للأخت وما نصيحتك لوالديها؟ وهل يجوز لي أن أتقدم لوالد هذا البنت وأنصحه بذلك؟
ماشي طيب.
السؤال الرابع، بارك الله فيك، كما تعلمنا منكم أنه هناك قولين لأهل العلم في النقاب، قول بالاستحباب وقول بالوجوب.
نعم.
والسؤال المطروح، هل اختلف العلماء في الجلباب الشرعي الذي تلبسه المرأة أو البنت؟ وهل الجلباب الذي كانت تلبسه أمهات المؤمنين هو نفس الجلباب الذي يلبس الآن يعني بهذا الشيء؟ وشارك الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ايوه
السلام عليكم.
الاخ عادل السلام عليكم.
نعم، انا اريد ان اسالك جزاك الله خيرا.
تفضل.
انا كانت زوجتي كلمتني في التليفون، ولانني كنت مسكر تليفون قبل ذلك، قالت لي لو سكرت التليفون مره اخرى حيمضي اللي يعني حيمضي اللي بيننا، لانه بالالمانيه الكلام ده، هو مش حيمضي اللي بيننا ولكن زي ان الامر انتهى.
نعم.
انا كرد الفعل قلت لها طيب ما ينتهي الأمر أو طيب ما ينتهي، ولكن قبل ما أنطق هذا الكلام أنا لم أكن أعرف أبدا شيء اسمه طلاق الكناية.
نعم.
لحد ما دخلني الشك بعد ذلك وبحثت ووجدت أن ممكن أن طلاق الكناية يقع، لكن لم أسمع قبل هذا قط أنه يوجد كلام طلاق الكناية. كنت أعرف بس لو الواحد يقول الزوج.
بارك الله فيك، هذه مسألة دقيقة ومهمة، لأن الطلاق يترتب عليه أحكام. الآن أنت كنت عندما كنيت بلفظ حتى لو كنت لم تكن تعرف، هل كنت تقصد الطلاق؟
أنا في ذلك الوقت قبل ما أنطق لا أعرف هل قصدت ذلك فعلا أم لا، ولكن بعد ما قصدت الكلمة يعني انتهى، يعني الأمر انتهى بعد اللفظ، كان يعني أنه انتهى الأمر.
يا أخي بارك الله فيك، صريح لفظ الطلاق يقع به الطلاق، الكناية بالطلاق تحتاج إلى نية. لو كان الإنسان مثلا عن كلمة الطلاق بكلمة أخرى وأراد الطلاق فالطلاق يقع. فأنت على كل حال، أنت أين مقيم الآن؟ طيب أخونا محمد من فلسطين، السلام عليكم.
عليكم السلام الشيخ عبد الله.
يا مرحبا،
بارك الله فيك يا شيخ عبد الله.
وفيكم بارك.
أريد أن أسألك فقط عن سؤال في المعاملات البنكية.
تفضل.
وهو ما يعرف بالبيع بالمرابحة.
نعم.
درجة عندنا في المعاملات البنكية لدى البنوك الإسلامية، ويدعوا أنها أسست وفق نظام أساسي إسلامي وفيها هيئة رقابة شرعية.
نعم.
ولكن صورة المعاملة بدي أذكرها لك وتأتي لي بحكمها وفق القرآن والسنة.
والله يعني لو أرجعت هذا السؤال حتى يعني يكون أفيد لك مع دكتور علي السالوثي والثلاثاء القادم إن شاء الله.
إن شاء الله.
نعم، بيع المرابحة جائز، ولكن إذا كان عندك صورة معينة لعل هذا يكون أولى. يعني نحن نترك مثل هذه الأشياء لأستاذنا وشيخنا في هذا المسألة، الله يكرمك. نعم. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسال سؤال.
اتفضلي.
زوجي بيقول اسالني شرعا الذمه الماليه بتاعتي تنفصل عن الذمه الماليه بتاعته، يجوز ولا لا يجوز؟
الذمه الماليه لك؟
ايوه، يعني سامسون هو عليه دين وانا عايزه اسدد الدين ده هو، فبيقول لي لا يجوز شرعا ان انا اخد منك واسدد الدين او تجيبي حاجه في البيت.
والله ان كان هذا يعني قائم على المسامحه والمساعده لا شيء في ذلك، بارك الله فيك.
يعني ما فيش مشكلة
ليس بين الزوجين شيء من هذا. المرأة عندما يعني تسدد عن زوجها أو يسدد الرجل عن زوجه، هذا أمر لا شيء فيه، بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
وياك.
لكن يجوز إن شاء الله.
يا نعم نعم.
شكرا.
أهلا وسهلا. يا إخواني، بالنسبة لي السؤال عن أعياد الميلاد والعلة لغرض الترفيه، الترفيه يمكن أن يكون هو الترفيه يكون بالباطل. نحن لا يوجد عندنا في الإسلام إلا عيدي الفطر والأضحى، والنبي عليه الصلاة والسلام والذي أخبرنا بذلك. المتابعة لغيرنا في أعيادهم هذه من المسائل التي لا يقرها الشرع ولا الدين. الحمد لله أئمتنا العلماء الفقهاء نصوا على ذلك وبينوه. مسائل عيد الميلاد أو الاحتفال بالمناسبات التي تأتي بين الحين والآخر، كل هذا لا أصل له في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. الترفيه لا شك يجب أن يكون حتى ندفع الملل عن الأولاد، ولكن الترفيه بالحق، الترفيه بما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. يعني ربنا سبحانه وتعالى من علينا بشيء من المال، فهل نحن نغضب الله عز وجل في نحن ننفق هذا المال فيما يغضبه سبحانه وتعالى؟ لماذا لا نخرج إلى متنزهات أو إلى هنا أو إلى هناك، أو نوسع على الأولاد في بعض الأوقات، أو إن كانت عندنا سعة في نحن نذهب بهم إلى بيت الله الحرام لعمرة مثلا أو غير ذلك. هذه كلها أمور مشروعة أن يذهب بهم الإنسان ليتنزه حتى في بلد آخر أو في مكان آخر أو في مدينة غير مدينته بما لا يرضي، بما يرضي ربه سبحانه وتعالى، ولا يقع من ما يغضب الله عز وجل. يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله أبدلنا بأعياد الجاهلية بعيدين كريمين عظيمين، الفطر والأضحى، فلا يجب أن احنا نأتي بأعياد أخرى. ترفيه عن الأولاد لا حرج في هذا، ترفيه يتم على مدار اليوم ويتم على مدار الأسبوع ويتم على مدار الشهر ويتم على مدار السنة. ما الذي يمنع أن احنا نعمل برنامج ترفيهي للأولاد يومي وأسبوعي وشهري وسنوي، ليس مقصورا على يوم واحد في السنة يكون قد ولد فيه الولد أو البنت وأقول أنا أريد أن أرفه عنه؟ هذا أمر غير مشروع، ونحن من أهل الإسلام ومن أهل الدين يجب أن نلتزم بالمشروع. أختنا آية من حلوان بتسأل عن أختها، لها بنت عندها سنة وأربعة أشهر وترغب في أن تفطمها، فهل يجوز ذلك على سنة لم تتم سنتين؟ لا حرج في هذا، رب العالمين سبحانه وتعالى ما ألزم المرأة بأن ترضع رضيعها سنتين كاملتين. قال تعالى كما في سورة البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، بعدها لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد. فإن احتاجت المرأة أن تكمل الرضاعة لسنتين فالحمد لله، تفطم بعد سنة أو ما إلى هذا لا حرج في هذا. وقد يكون يعني كما سألت قالت رمضان لا تستطيع أن ترضع وأن تصوم، فلا حرج في هذا. غير أنني أنصح ناصحا بأن الطفل المولود أو الرضيع إن كان بحاجة إلى أمه وثدي أمه فعليها أن تصبر شيئا ما، لأن الرضاعة كما ثبت طبيا وعلميا تفيد الطفل للغاية، تفيد الطفل للغاية، خاصة في الأشهر الأولى من العمر أو خلال السنة الأولى أو السنة ونصف أيضا. فيعني طالما إن لم يشتد عود الطفل بعد ولم يأكل ويطعم بصورة كده منتظمة مريحة، فلتحرص الأم لتحرص فقط، ليس واجبا على أن ترضعه رضاعة رضاعة طبيعية. أختنا أم إبراهيم ذكرت إشكالية واقعة، وأنا أود وقلت لها سأتحدث معك وأرغب يا ليت الزوج يتكلم معي. حقيقة الزوج أصيب بمرض الكبد، تقول استسلم للمرض، وهذا كونه يستسلم للمرض ويخرج عمل خطأ. أيضا أختنا أم إبراهيم جزاها الله خيرا يعني ما استطاعت أن تستوعب زوجها في هذه القضية، أو أن يعني تدرك حقيقة ما يمكن أن يقع به من ألم ولو نفسي لمثل هذه الحالة. عندما يقع مثل هذا المرض في البداية، الأمراض هذه يعني ربما تؤثر في صاحبها بأن خلاص لن تستمتع بالحياة، ربما ينتظره يعني الموت في أي فجأة، والناس يتفاوتون في هذا. قد إنسان يعني أعصابه تتوتر، وبعض الناس يكون قد هادئ وبعض الناس يشتد لهذا الأمر. المرأة عليها أن تعين زوجها في هذه المحنة، عليك أن تعيني، لا أن تترك البيت يعني، ولا نرضى أن يجلس في البيت، ولكن يجب أن تقوم عنده قناعة بأنه يجب أن يخرج إلى العمل، وأن ما وقع به من قدر الله عز وجل، وأن ما شاء الله كان، وأنه لن يؤثر فيه إلا بإرادة الله عز وجل، بس يحتاج إلى أن يجلس إنسان بجواره، أو أن المرأة من أقدر الناس على أن تعايشه وأن تنبسط إليه، ويعني ألا تضايقه أو تدخل عليه شيء من النكد، يعني أنت جلست وفعلت، لا، يعني يمكن أن تأتي الأمور تدريجيا. هو قد يكون متوتر لهذا الأمر وأنت في المقابل متأثرة غايرة التأثر لذلك. ومن الخطأ فيما أراه ترك البيت الآن، يعني إذا كان هو يمكن أن يعمل إن شاء الله بعد أيام أو بعد أسبوع أو بعد شهر، كونك تترك البيت قد يعني يتأثر هو تأثرا بالغا وقد يقضى عليه بسبب ذلك، والله أعلم، الأجال محددة ولكنها أسباب، وقد يندفع إلى ألا يعمل بالكلية. وجودك معه وخدمتك له وانبساطك معه ومجيء الأولاد بين يديه، وهؤلاء لهم طلبات، لهم كذا لهم كذا، العمل تقولين له ويا ليته يسمعني، العمل سيدفعك إلى مزيد من العمل، العمل سيجعلك تنسى ما أنت فيه، العمل قد يخفف عنك ما يمكن أن نزل بك، خروجك جلوسك مع إخوانك كلامك مع هذا يدفع عنك التفكير، يدفع عنك الهم الذي يمكن أن ينزل بك، مع دعائنا لك أن يفرج الله عز وجل همك وأن يشفيك من المرض الذي نزل بك وغير ذلك. عالجيه بارك الله فيك بكلمات طيبة، بمواقف تشكرين أنت عليها وهو يقدرها لك بعد ذلك. أنا أريد أن أقول لا شك أنه ربما نفسيته تكون تعبانة لهذا الأمر، يحتاج إلى من يقف إلى جواره لا إلى من يتركه في هذه المرحلة الحرجة. ثم نحن نقول له وأعلميه ذلك ما يقع بالإنسان بتقدير الرب العباد سبحانه وتعالى، والإنسان لا يدري كم من صحيح عاش دهرا من الزمن، كم من صحيح مات وهو صحيح سليم معافى. هذه أمور نراها جميعا لا تحتاج إلى ضرب مثال. كم من الشباب الأقوياء يموت الإنسان واحد منهم فجأة، وكم من مريض يعيش عشرات السنوات وربما لا يتألم من شدة مرض ويقوم بعمله على أكمل وجه أو بما يمكن أن يقوم به. فعلى العبد المسلم على كل حال ألا ييأس من رحمة رب العباد سبحانه وتعالى، وإن وقع به مرض أو ألمت به مصيبة بصورة عامة عليه أن يفوض أمره لله وأن يسند ظهره إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن يتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل أن يرفع عنه ما نزل به وأن يشفيه مما نزل به وأن يعينه على شدائد هذه الحياة الدنيا. ويجب أن توقن قلوبنا بأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، ما وقع بي هو من قدر الله عز وجل، ولابد للعبد أن يسلم بقدر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله قال أهل العلم من المفسرين يعني يسلم لأمر الله وقضائه، يهدي الله قلبه فينشرح صدره ويزول همه بسبب أنه فوض وسلم أمره لله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال. الأخ عادل السلام عليكم.
نعم أنا كنت سألتني بس انقطع الخط لوحده.
تفضل بارك الله فيك.
أنت سألتني هل أين أوجد، أنا أسكن في ألمانيا.
طيب يا أخي بارك الله فيك، مسألتك دقيقة للغاية، كنت أظن أنك يعني موجود معنا هنا على أساس كنا نجلس معك ونستفسر وضعك تماما.
نعم.
فأعد علي الآن طيب موضوعك.
نعم أنا كنت أجهل ألفاظ الكناية، أجهل أن هناك شيء موجود اسمه طلاق الكناية.
سؤالي لك الآن، دعك من أنك تجهل بارك الله فيك، يعني أصل قولك تجهل معناها أنك أردت الطلاق؟
لا يعني هو صعب، يعني أنا لما في شجار
أنت
يعني
مسألة دقيقة، أجب علي بصراحة حتى نخرج أيضا بجواب صحيح.
نعم
أنا سأقول لك مرة أخرى القاعدة العامة وأنت نعم. قس نفسك عليها. قول نعم. الرجل لزوجه مثلا أنت طالق، هذا يقع به الطلاق، واضح ولا لا؟
أعرفه.
لو نعم. قال الرجل مثلا لزوجه مثلا
نعم.
أنا لا أرغب فيك، أو مثلا اذهبي عند أهلك مثلا أو الحقي بهم، زعلان شوية نفسيته متأثرة شوية يريد أن أبعدها عنه شوية، لا شيء في ذلك. إنما لو قال هذه العبارات وهو يريد الطلاق، هذه كناية، هذه ألفاظ يكنى بها عن الطلاق، قول الرجل لزوجه الحقي بأهلك مثلا، إن قالها وهو يريد الطلاق فالطلاق يقع، إن كان لا يريد الطلاق فالطلاق لا يقع. فأنت بارك الله فيك اعرف نفسك على هذا الميزان وراجع نفسك، لعلي أتركك الآن لأن أنت تقول لي ما نش عارف في الكلام الأولاني.
أنا هقول لك الآن، هقول لك الآن.
طيب تفضل.
أنا في الوقت ده كانت ردة فعل
كانت لا
في الفراق، يعني في فراق مش في الطلاق بحد ذاته. يعني لو كان طلاق كنت حقول لها انت طالق، ما حقول لها انتهى الامر.
يعني بارك الله فيك، انت لا عندما قلت لها مثلا ما قلت، ما كنت نعم. تريد طلاقا؟
يعني لو كان لا، يعني لا كنت اريد بس الفراق، وبعدين
اي فراق
اقول لها بعد في اسبوع انت طالق يعني كذا.
اي فراق يعني تبتعد عنك فتره،
يعني تبتعد عني، يعني انهي العلاقه.
تنهي ايه؟
يعني انهي العلاقه معها.
ما هو انهاء العلاقه معناها علاقه الزوجيه، الله يكرمك.
نعم نعم انا معاك، بس انا يعني
هذه اول مره بارك الله فيك.
نعم
هذه اول مره. ها؟
ثالث مرة. مرة الثالثة. مرة الأولى والثانية كانت.
طيب أنا في الحقيقة أريد منك مرة أخرى أن تراجع نفسك في هذه المسألة.
نعم.
وأن تتواصل معنا، أو يعني أنا أعرف بأن حتى في ألمانيا لو رجعت لأحد من طلاب العلم هناك وجلست بين يديه إن شاء الله يمكن أن يصل معك إلى قول في هذا. بارك الله فيك.
واحد.
نعم. أخونا أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
شيخنا الجليل. والله أنا عقدت عقدي من حوالي سنة.
ارفع صوتك شوية سمح.
عقدت العقد من حوالي سنة.
نعم.
وفي الفترة دي كنا كويسين. بعدين في الفترة الأخيرة فقالت أنا مش مرتاحة.
الصوت ما.
هلو.
الصوت مش واضح من عندك الله يكرمك. طيب. طيب أنا كنت الحقيقة أتكلم وأتحدث مع أختنا أم إبراهيم في مسألة زوجها المريض بالكبد كما ذكرت، وأنا أود أن تعالج هي هذه القضية، أن تقدر نفسية زوجها بعدما مرض. لا شك أنها وقعت عليه يعني بصورة كبيرة، يمكن أن هذه المسألة تخف عنده شيئا فشيئا مع مرور الوقت. أنت ساعديه بارك الله فيك على أن يتجاوز هذه المحنة التي هو فيها. أفهميه بأن الخروج إلى العمل فيه يعني ترويح عن النفس، خذيه وخرجي معه إلى بعض الزيارات حتى يدرك هو أنه إذا خرج وجلس مع الناس وتواصل معهم خفت عنده هذه المسألة نوعا ما، والله تبارك وتعالى أعلم. أخونا محمود من الأردن بيسأل يقول بأنه سمع حديث تعلموا السحر ولا تعملوا به، يسأل يقول هذا صحيح أم لا؟ هذا حديث باطل لا تصح نسبته إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا يجوز للإنسان أن يتعلم السحر بحال. وما جاء في سورة البقرة من الملكين اللذان أخبرنا بهما رب العباد سبحانه وتعالى جاء في سياق الآية المتحدثة عن السحر وعن تعليمه وحكمه، قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تكفر بتعلم السحر. السحر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع رقبة السحرة، فلا يجوز للإنسان أن يتعلم السحر. نفس معنى الحديث وسياقه خطأ، ولا يجوز أن يسبع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يتعلم الإنسان السحر ولا يعمل به؟ ما القصد إذن؟ لماذا ضيعوا هذا الوقت؟ الساحر في الحقيقة إن كان يسحر بتعامل مع الشياطين. طيب أنا سأعود بعد هذا الاتصال لأهمية هذا الموضوع. السلام عليكم. تفضل يا أخي أحمد. تفضل.
شيخنا كنت بس ليه واحد صديق بيقيم مقيم في مكة.
طيب أخونا محمد من الكويت.
أيوة فندم. أيوة شيخنا. بس ليا اختي مقيمه في الكويت.
الاخ محمد اللي معايا.
ايوه فندم. ايوه
طيب اتفضل ابدا سؤالك مره اخرى.
ليا اختي مقيمه في مكه المكرمه.
نعم.
وعايزه تحرم لعمره. نعم. هل تحرم من داخل البيت ولا لازم تطلع على
طيب حاضر.
وانا عايز اروح لها زياره، هل احرم من بيتها ولا احرم وانا رايح من حدود الحرم؟ جزاكم الله.
حاضر. أخونا وائل السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا.
والله حضرتك كان من حوالي اسبوعين كده كان حصل فيه مشادة وكنت في قمة غضبي، وحلفت على مراتي قلت لها عليا الطلاق بالثلاثه لو كلمت فلانه تبقى طالق. حكم الشرع ايه ولا الفتوى؟
وانت كنت زعلان منها عايز تطلقها يعني؟
لا ما كنت زعلان منها بس انا يعني ايه زي عاوز اهددها ان هي ما تكلمش فلانه دي.
والله يا صاحبي انتوا اصبحتوا كلكم من اهل الافتاء وعارفين المساله يعني. طيب يعني لما يكون الامر كذلك علاقه الطلاق ايه؟ يعني انت عايز تنصحها انها لا تكلمها مثلا. لماذا تكون الطلاق؟
انا كنت بس حاجه زي ما ايه بهددها بقول لها يعني ما تكلمهاش وفي نفس الوقت خايف ان هي تكلمها وتقع في اليمين.
هو على كل حال يا اخواني واريد يعني جميع المستمعين يستمعون الي هذه مساله دقيقه للغايه. وبعض اهل العلم يرى وقوع الطلاق غير ان الفتوى الذي يعني يعمل بها في مصر ان هذا يرجع فيه الى النيه فان كنت مريضا للطلاق فهي طالق وان لم ترد الطلاق فكفر كفاره يمين بان تطعم 10 مساكين او تكسوهم فان لم تستطع فصم 3 ايام ولكن انصح بعدم العوده الى مثل ذلك وعدم تكرار مثل هذا الامر والله اعلم. من؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أهلا شيخ كيف حالك؟
الله يحييك.
الله يحييكم ويحيي قناتكم وربنا يجزيكم خير إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
يا شيخ أنا برضو عندي عامل بيشتغل معي في محل بتاع عمل.
نعم.
وحصل بينه وبينه خلاف. وكان دائما يسيب العمل ويمشي.
نعم.
ويسكن خارج المحل. وكان أنا حلفت الحلف يمين. وفي حالة هو يمشي سيب
أنا العمل. سبق أن أجبتك عن هذا السؤال الله يبارك فيك.
لا أنا ما سألتك قبل كده مرة.
طيب تفضل.
ويمشي وسيب العمل ذات يوم من الأيام ذهب ولكن ما كان في أي زعل ولا كان في أي خلاف ومشى مشي احتيادية على أساس ينام ومشى وتأخر وأنا مش ذهبت إليه في حالة أنه تأخر بس لكن أنا لما كان حلفت على اليمين ما كان بيناتنا فيه في حالة تكون هو زعلان لكن مش احتيادي وتأخر ولحقته بس جبته وجيت وجيته تعبان شوية هل يلزمني اليمين ولا ما يلزمني؟
أنت ماذا قلت له بالتحديد؟
في اللي يفتي في نفس القناة قناة تنادي بيقول إنه الطلاق المعلق لا يقع سواء ينوي صاحبه أو لم ينوي لأي لا. مذهب يرجع هذا الكلام بارك الله فيك وجزاك الله خير.
هو كالجواب السابق الله يبارك فيك. تفضل. من؟ طيب. الحقيقة أنا مع أخي محمود اللي سأل عن مسألة يقول حديد تعلموا السحر ولا تعملوا به. يا إخواني السحر كما ذكر أهل العلم يعني فيه كفر وبعض السحرة إن كانوا يتعاملون مع الشياطين ويعبدونهم من دون الله عز وجل وبعضهم يهين المصحف وربما ألقاه في القاذورات حتى يعني يستجيب لدعوة الشيطان مثل ذلك هؤلاء لا ينبغي أن ينظر إليهم لأن هؤلاء في الحقيقة ليسوا بمسلمين فلا يجوز أن يتعلم العبد السحر وهؤلاء يتعاملون مع الشياطين والعياذ بالله تبارك وتعالى وتعلم السحر كما ذكر أئمتنا وعلماؤنا كفر رحمهم الله تبارك وتعالى وفي حديث جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حد الساحر ضربة بالسيف لماذا؟ لأنه يفسد في الأرض فلا يجوز للإنسان أن يتعلم السحر السحر في الحقيقة عبارة عن طلاسم وأوهام وبدع وضلالات وانحراف وكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول ذلك بحال فلنحذر من السحر ومن تعلمه أو دعوة الناس إلى الإحاطة به أو معرفته أو غير ذلك كل هذا لا يجوز بحال من الأحوال أخونا أبو معاذ من الجزائر دائما يتواصل معنا جزاه الله خيرا له 4 أسئلة يسأل في سؤاله الأول من هو الولي بنص الكتاب والسنة وما هي الكرامات وهل نجزم للولاية شخص معين هذا سؤاله الأول حقيقة الجواب عن هذا الولي هو من وصمه الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى بالإيمان والتقوى قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فالمؤمن التقي هو ولي لله عز وجل وعلى المؤمن أن يكون كذلك يعني المؤمن يجب عليه أن يكون وليا لله عز وجل والله ولي الذين آمنوا المؤمن يوالي ربه ويوالي أهل الإيمان المؤمن يتقي ربه سبحانه وتعالى جل في علاه وأن يكون في طاعة الله عز وجل. والعبد إما أن يكون وليا لله وإما أن يكون وليا للشيطان. فإذا كان مع الله تبارك وتعالى مستجيبا للأوامر منتهيا عن النواهي حتى لو أقع في شيء من المعاصي أو الأثام أو إلى الذنوب ولجأ إلى الله يرجى له المغفرة إن شاء الله تعالى، فتكون له ولاية لله عز وجل بقدر ما يقدم لربه سبحانه وتعالى ومولاه. الكرامات، أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات يجريها الله عز وجل على بعض عباده من أوليائه سبحانه وتعالى وعباده الصالحين. هذه الكرامات يعني يعطاها العبد تكريما له من الله عز وجل، ولكن على العبد إن هو لا يغتر بذلك أو لا يدعو بذلك إلى نفسه يقول أنا فعلت كرامات أو إلى ذلك. لا، ده أهل التقى من خلال سيارهم، العلماء الزهاد العباد الصالحون أولياء الله في هذه الأمة، كان الواحد منهم يستتر بعمله، وإذا أجرى الله كرامة على يديه أخفاها، لأن الكرامة دي تكريم له هو. وليس معنى أن الله عز وجل يكرم عبدا بكرامة من الكرامات يجريها على يديه أنه بذلك مثلا يرفع عن المنزلة التي وضعه الله فيه. كان يظن بعض العباد أنه يمكن أن يدعى من دون الله أو أن يفرج الكربات أو أن يستغاث به من دون الله تبارك وتعالى أو أن يحاط بهالة كده عظيمة وبعد مماته يبنى له ضريح ويقام له وتقام له مقصورة وربما بني على قبره مسجد. كل هذا ليس من الكرامة في شيء، كرامة تكريم من الله عز وجل لعبد من عباده، وعلى العبد ألا يغتر بذلك ولكن يشكر ربه سبحانه وتعالى على هذا الأمر. الجزم للشخص بأنه من أولياء الله وعباد الله، نحن نحسن الظن بالمؤمنين، نحسن الظن بالمؤمنين، إنما من هو الولي الصالح عند ربه ومولاه؟ نسأل الله جميعا أن نكون من أوليائه، وهذا أمر يعلمه رب العباد، هو الذي يعلم السر والأخفى، هو الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب أختنا أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت شو عندي سؤال لحضرتك.
تفضلي.
لو سمحت أنا جوزي كنا يعني في إحنا قاعدين في شقة، ففي شقة تانية إنها يعني أوسع من شقتنا وفيها ميزات، يعني فالمهم نقول له فمعروضة علينا، فنقول له الشقة دي أحسن وكده. فالمهم فجي من كتر كلامي أو زي ما يعني بنقنعه بيها، فالمهم فقال لي بصي أنا مش مقتنع بيها، بصي عليا الطلاق بالتلاتة ما واخدها يعني. فالمهم جيت سكت بقى، فجيت تاني بعديها بيفكر تاني فلقى يعني ايه فعلا انها فعلا مصلحة اكتر يعني لينا وان هي احسن لينا يعني وكده. فبقول لي طيب ايه رايك، طب انا نعمل ايه في اليمين اللي انا حلفته وكده. فالمهم فمش عارفه، فهو دلوقتي بيفكر
انه ياخدها تاني. دايما يعني تسمعينا مثلا بارك الله فيكي مسائل الطلاق والكلام، انا اريد الرجل ان يتكلم. هو هل الزوج موجود؟
لا هو مش موجود والله هنا، يعني هو بيقول لي انا كنت قاصد ان انا نقطع الكلام في الموضوع، يعني ان انا حلفت ان انت تقطعي الكلام في الموضوع، ما تجيبليش سيره الشقه.
على كل حال بارك الله فيك، خليه يسال، هو احد من اهل العلم في هذه المساله. الله يبارك فيك. نعم. طيب السؤال الثاني لاخينا ابي معاذ من الجزائر، يقول هل يكره عدم تغطيه الراس في الصلاه؟ لا اعلم فيها كراهه، لا أعلم فيها كراهة، فالإنسان يطوف حول الكعبة ويحرم عليه وهو محرم أن يغطي رأسه، غير أنني أقول بأن العبد إذا وقف بين يدي الله عز وجل عليه أن يكون في أحسن زينة. يعني العبد لما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى يعني يتزيى بالزي الحسن ويلبس أفضل ما عنده من ثياب. قال كثير من المفسرين في قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم، الآية من سورة الأعراف، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قالوا عند كل صلاة. فأنت لما تيجي تدخل على واحد من أهل الدنيا تلبس أحسن ثيابك، فإذا وقفت بين يدي الله عز وجل فالأولى بك أن تلبس أفضل ثيابك. وفي الحقيقة أرى بأن هذا يرجع فيه إلى العادة، فأهل البلاد الذين يلبسون مثلا الغطرة ويلبس طاغية فعليه أن يتزيى بهذا، ولكن صلاته صحيحة لو صلى بغير هذا، ولكن تكلم عن الأفضل أو الأولى أو الأحسن والله أعلم. السلام عليكم. الاخ سلوسي من ليا، السلام عليكم.
دكتور عبد الله
تفضل.
نهارك طيب مبارك.
اهلا وسهلا.
الله يهنيك بارك فيك ان شاء الله.
يا مرحبا
دكتور، وتوسع بالك معي شويه.
طيب حاضر.
الله يبارك فيك. اولا بدك تدعين في ليبيا ان شاء الله.
والله ندعو لكم ولاخواننا المبتلون في كل مكان. نسال الله عز وجل ان يعني يفرج عنكم الكر الذي انتم فيه، وان يرفع عنكم ما يزيله.
دكتور عندي شويه اسئله معلش.
تفضل.
اولا معي دكتور.
اي معاك تفضل.
اولا عندي انا نصوم في اثنين وخميس. ولكن فيه رايح هيك في الفم، فنحاول ندير مضمضه في ال... في ال... في وقت الصيام يعني. فما هي المضمضه هذه؟ سواء كان بالمعجون او حاجه اخرى فيها شويه رائحه وطعم.
طيب حاضر.
هذا رقم واحد.
نعم.
رقم اثنين عندي صلاه ركعتي الوضوء.
نعم.
يعني هل نقدر نصليها في اوقات النهي؟ حسب حاضر. معلوماتي انا مثلا بعد العصر.
حاضر.
او في اوقات النهي كالفجر. طيب. طيب. مثلا ماشي. اذا توضيت نقدر نصليها والا لا؟
طيب تفضل.
معي دكتور.
اي معاك فادس غيره.
ايوه.
عندك سؤال اخر؟
الله يرحم والديك.
طيب
ان شاء الله.
اتابع معي واستسمع الجواب ان شاء الله قريبا.
بشكور جدا.
بعد قليل
السلام عليكم. ان شاء الله ربي يوفقكم.
الله يكرمك ويبارك فيك.
السلام عليكم.
جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايضا اخونا اختنا ام خالد. السلام عليكم.
ايوه الو اتكلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
لو سمحت ممكن عندي شويه اسئله بس بالنسبه للبيت يعني.
طب اتفضلي.
طيب انا كنت شاري بيت. ولادي جابوا كروت، وكل عيل بنى كرت وبنى دوره.
نعم.
بس في عيل تعبني يعني، وانا جيت من حد لدرجه كنت عايزه اموت وما جيش.
نعم.
فانا نفسي حرام لما انا ابيع البيت ده وادي له فلوسه، وانا اشتري ببقيه الفلوس هو خمس ادوار، اشتري بيت على قدي واقعد بنفس فلوسي انا، واطلع القروض. بحس ان انا بتع الدعوه ربنا ما يقبلهاش مني، عشان عايزه اطهر بيت من القروض، وهو واجع قلبه ومراته، فانا عايزه ابيعه. قال حرام، بعمل حرام كده؟
يا اختي بارك الله فيكي، هذه مساله اجتماعيه لها اطراف متعددون. انا اطالبك بان تجمعين مجلس عائله كده عندكم يعني من كبار السن، ويقضي بينكم في هذه المساله ويتوصل الى حل صحيح ان شاء الله.
انا الحل انا اللي بدي اسمي انا، وانا قلت هبيع. الولد حتى قلت له خد فلوس واسكن بره وريح مراتك، وهسيب لك شقتك وتبني عايشه الايام اللي انا عايشاها، وخد فلوس مش عايز.
الله يبارك فيكي. القضيه دي في اطراف، في ابنك وفي يعني زوجه وابنك وغير هذا. انا اريد يعني ان تهدئي.
انا عايزه محرمات ربنا. القروض انا عملت غلط فيها، اللي انا خليتهم جابوا قروض وحطوا فلوس على فلوس.
هذا كله خطا، هذا كله خطا.
ده خطا، ده خطا. فانا عايزه ابرئ الخطا.
ما انا عايز اقول يعالج ازاي. الله يبارك فيكي.
حاجات السنه اللي فاتت والحمد لله.
الحمد لله.
بس خايفه لا يكون انا الخطا ده ما
يعالج. علاج الخطأ يكون أيضا علاجا صحيحا بارك الله فيك.
أيوة لكن فإن أنا أبيع وأطلع القروض.
بجمع أولادك جميعا ويجلس بينهم.
هم عايشين معايا وراضيين. حرام. أنا طول ما أنا عايشة مش عايشة، طول ما أنا عايشة عايشة بخطأ.
عالج الخطأ. أنا لا أطالبك بهذا. تعيش.
نعم.
أقول عالج الخطأ بارك الله فيك.
عايز أعالج الخطأ. أبيع البيت وبقول يا رب اغنيني بحلالك عن حرامك. عايز أبيع البيت واطلع الفلوس بتاعتهم، وعايز ببيتي فلوس الاصليه.
يا اختي يا اختي بارك الله فيكي. أيوة. مش البيت ده ابنك له حق فيه؟
لا ده خايب قرض وبلا.
طيب مش هو اللي جاب قرض لحسابه؟
لا حسابه هو.
طيب ما هو اللي يتحمله اذا هو بنى بمال اتى به فاصبح بيته هو. هو
بنيته اليد باسمي انا.
ايوه بس هو في الواقع هو اللي بنى.
ايوه.
مش كده ولا لا؟
ايوه صح.
هذه المساله الله يبارك فيكي اجلسوا معا.
لما مراتهم زعلاني وما بتسمعش كلام.
هو لاجل هذا انا متحفظ في الكلام. من اجل هذا انا اقول اجلسوا معا مع رجل عاقل كبير عندكم في العائله او اكثر، واعرضوا المساله وتوصلوا لحل صحيح. القرض الربوي حرام وقد وقعتم فيه. شوفوا طريقه التوبه الى الله عز وجل من كيف تكون، ولا يظلم احد منكم الاخر. بارك الله فيك. الأخت رشيدة. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ في أخت في الليلة.
نعم.
وقتها ضجت في بلي أنا زوجها صار من طلاق قبل، وعاد لها اليوم تلقى ثانية يقول إنك طالق بثلاث. على اساس هدته يعني كانت شربت في كيما نقولوا قارورة فيها سموم فارغه فاضيه هو قال هي كان شربتها منها سموم انت طالق بالثلاث وهي فاضيه قالت كانت يعني كيما نقولوا تحاول تخوفه بها.
الله يرضى عليك يخلي صاحب الامر يسال هو الزوج صاحب الامر يسال بارك الله فيك. اخونا ابو معاذ من الجزائر واختار رشيد ايضا بتكلم كثيرا من الجزائر يسال في سؤاله الثالث يقول بان هناك اخت ارغمت على خلع الحجاب ويطالبني ان اقول نصيحه لهؤلاء او لمن يرغم امراه على ان تخلع حجابها. انا اقول لهذا المرغم لماذا تحارب الله في ارضه؟ لماذا تحارب الله تبارك وتعالى في ارضه؟ رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي امر المراه أن تستر جسدها عن الرجال الأجانب، وهذا أمر في كتاب رب العالمين، فلماذا أنت تخالف هذا الأمر؟ ويا ليتك خالفت شيئا يتعلق بك ولكنك أرغمت غيرك على أن يأتي بمنكر أو أن يقع في منكر أو انحراف أو ضلال أو غير ذلك. ألا فليتق العبد ربه في أن يخالف ربه سبحانه وتعالى ومولاه ويتجرأ على شريعة الله عز وجل. هذا كلام رب العالمين الذي أمر به سبحانه وتعالى في كتابه. إن المجتمع المسلم يجب أن يكون طاهرا نظيفا عفيفا لا يترك فيه الرجال ليأكلن النساء، ولا أن تترك المرأة لكي تفتن الرجل في نفسه وفي دينه. فكيف يليق بمسلم يفعل ذلك يشارك في هذا المنكر؟ أنت ما هو ترتكب منكر لنفسك فقط، ترغم غيرك على الوقوع في ذلك؟ حقيقة على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مخالفا لأهل الضلال والانحراف والفساد. وإن حجاب المرأة كرامة لها وكرامة لمجتمعها وفضل للمجتمعات بصورة عامة، وفيه من الفضل والعفاف والخير والبركة من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى الشيء الكثير. أيضا يسأل يقول العلماء اختلفوا في مسألة النقاب، فهل الجلباب الشرعي مختلف فيه؟ أقول له لا يا أخي بارك الله فيك، الجلباب الشرعي فقط له مواصفات وشروط، أن تستر أن يكون فضفاضا يستر جميع الجسد ولا يكون ملفتا أو لنظر أو فيه لون من ألوان الزينة أيا كان هذا الجلباب وعلى أي طريقة فصل أو كان وعلى أي اسم وقع يعني سميته، هذا أمر واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. العبرة والقصد من الجلباب أن تغطي المرأة جسدها بغطاء يسترها عن الرجال الأجانب، لا يكون ضيقا بل يجب أن يكون فضفاضا وألا يكون فيه زينة، يعني أنه يكون فيه أمور تبدي زينة في ألوان مختلفة أو موضوع عليه تطريز معين أو غير ذلك. ما عدا هذا فالأمر سهل إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا محمد من الكويت يسأل يقول بأن أخته مقيمة في مكة المكرمة وترغب أن تحرم بعمرة، فهل تحرم من بيتها في مكة؟ أقول له يا أخي بارك الله فيك، هذا أمر معلوم لدى أهل مكة. أهل مكة يخرجون إلى الحل، يخرجون إلى مكان يعرف عندهم بالتنعيم أو مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وأقرب مكان من الحل إلى مكة، هي تخرج إلى هناك لتجمع بين الحل والحرم. المعتمر والحاج يجمع بين الحل والحرم، بس الحاج يحرم من بيته ولكنه يخرج إلى عرفات، عرفات خارج حدود الحرم. الشاهد الذي يريد أن يعتمر وهو مقيم في مكة عليه أن يخرج على الأقل إلى التنعيم ويحرم من هناك، فعلى أختك أن تفعل ذلك. أما بالنسبة لك أنت بارك الله فيك، فينبغي أن تحرم من الميقات الذي ستمر عليه، ميقات المكان الذي ستمر عليه. كنت في الطائرة يعلم قائد الطائرة بهذا، ويسأل المسؤولين في الطائرة أين الميقات أو متى يكون الميقات، وكنت في البر ستجد أيضا الإشارة إلى ذلك. لا يجوز لمسلم أراد بيت الله الحرام بعمرة أو حج أن يتجاوزه، أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. فأنت انظر إلى أي ميقات ستمر عليه وتحرم منه إن شاء الله تبارك وتعالى. تعالى. أخونا السلوسي من ليبيا جزاه الله خيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى لهم ولأهل ليبيا والعموم المسلمين في بلاد العالم الإسلامي أن يوفقهم لكل خير، وأن يرفع عنهم ما ينزل بهم من كرب أو هم أو غم وغير ذلك، وأن يسلم المسلمين وبلاد المسلمين من الآثام والشرور. يقول بأنه بيصوم يوم الاثنين والخميس، يحتاج إلى أن يتمضمض أو يستخدم معجون الأسنان وله رائحة في بعض الأوقات. أنا أقول له التفصيل كالآتي، بارك الله فيك. أنت إن كان هناك لهم مرض، حاجة مرضية تحتاج إلى مضمضة، فلا حرج في المضمضة، غير أنك لا تبالغ فيها حتى لا يصل شيء إلى الحلق. يعني تمضمض في فمك بحيث أن لا ينزل من الفم شيء ولا يصل إلى الحلق شيء، ولا شيء عليك إن شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة لمعجون الأسنان بارك الله فيه، أخره إلى الإفطار، وإن احتجت إليه فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كانت هناك ثمة حاجة في استخدامه. يسأل أيضا عن صلاة ركعتي الوضوء في أوقات النهي، يقول يعني إن هو توضأ ومثلا بعد صلاة العصر، وصلى العصر وبعدين جاء بعد العصر توضأ مثلا، فيقول يعني إن بعد الوضوء هل يمكن له بعد العصر أن يصلي نافلة؟ لا حرج في ذلك. الراجح من أقوال أهل العلم ومذهب الحنابلة رحمهم الله تبارك وتعالى أن الصلاة التي لها سبب، قالوا الصلوات ذوات الأسباب تؤدى في أوقات الكراهة، فركعتي الوضوء، ركعتي مثلا تحية المسجد، هذه لها سبب، فإذا جاء سببها تؤدى في وقت النهي، هذا على الراجح من أقوال أهل العلم. بقيت دقائق أريد أن أجيب على بعض الأسئلة التي أمامي والتي وردت إلى هذه القناة من خلال الرسائل التي ترد إليها. بيسأل عن حكم تصرفات إنسان تقع عليه جنابة باستمرار، لأنه بيكون في حالة غضب شديدة غير إرادية بسبب الجنابة. لا علاقة للغضب بالجنابة، ولكن الإنسان المسلم كان عليه جنابة عليه أن يبادر بالاغتسال حتى يعني يستعد لأوقات الصلوات أو أن يقرأ القرآن أو غير ذلك، بس ليست هناك علاقة بين الغضب وبين الجنابة، هذا يكون شيء في النفس، ولكن المسلم عليه أنه يوطن نفسه على الهدوء والسكينة أيضا وألا يغضب، وهذه وصية النبي صلوات الله وسلامه عليه. في الحقيقة أيضا سائلة تقول يوجد شاب صالح جاري وهو السبب في هدايتي، فهل يجوز أخلي حد يكلمه من أجل الزواج؟ يا أختي بارك الله فيك، المفروض الرجل الأجنبي عنك لا يعني تتعلقي به بأي شيء كان، ولكن على كل حال إن رأيتيه رجلا صالحا ولمست فيه ذلك فلا حرج فيك أن تكلم الولي وأن تحدثيه بما سمعت عنه، تقول والله هذا الرجل نصحني بكذا أو أشار إلي بكذا وهو رجل صالح، فلو كلمته فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. صلاة الكسوف إحنا علينا إن إحنا نتعلمها وتصلى في جماعة، سن إذا لم يتمكن نور صليها في جماعة صلاها وحده، ومن المعلوم أن العبد يفزع إلى الله تبارك وتعالى، لأن عندما يحدث كسوف للشمس أو خسوف للقمر هذا يعني عبارة عن تخويف من الله تبارك وتعالى لعباده، فيصلي العبد الصلاة إما يعني بمفرده أو أقيمت جماعة في المسجد فليحضرها. وبهذه الكلمات يعني انتهى وقت البرنامج معكم في هذا اللقاء إخواني الكرام، إلى أن نلتقي بكم إن شاء الله تبارك وتعالى في وقت آخر، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار.